رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغابي خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم خير القرون. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نتدارس سيرة الصديق رضي الله عنه، وكنا نتحدث في اللقاء الماضي عن أبرز إنجازات الصديق رضي الله عنه في فترة حكمه التي لم تتعدى السنتين إلا ببضعة أيام، ففترة وجيزة جدا إن قيست بيعني الفترات التي يقضيها الملوك والرؤساء والأمراء في عرينهم، وتجد في النهاية بعد سنوات من تولي السلطة والحكم قلما تجد إنجازا يذكر. لكن الصديق رضي الله عنه تولى الإمارة والخلافة سنتين وبضعة أيام، ومع ذلك كانت سجل الإنجازات مليئة. وأبرز هذه السجلات أو أبرز هذه الإنجازات ما تحدثنا عنه في اللقاء الماضي، إن الصديق رضي الله عنه يعني استلم الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخطار تحيط بالدولة الإسلامية. هناك من يدعي النبوة في بعض قبائل اليمن كاليمامة وكنجد وفي اليمن وفي غيرها، وهناك قبائل كثيرة من قبائل العرب التي يعني كانت حديثة عهد بإسلام، ما لبثت أن اتبعت هؤلاء من مدعي النبوة والكذابين، وبالتالي كان هذا خطرا محدقا بالدولة الوليدة التي ترأسها أبو بكر رضي الله عنه. ووجد أمامه هذا الواقع الذي فرض عليه أن يواجه هذه الردة العارمة، ومواجهة الردة لم تكن شيئا يسيرا، لأن هذا يتطلب جهدا مضنيا، أولا في ترتيب أوراق الدولة من الداخل، وهذا ما قام به أبو بكر رضي الله عنه سريعا، اللملم شتات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وألف بين المهاجرين والأنصار، والكل اجتمع على قلب رجل واحد خلف بيعة الصديق رضي الله عنه، ثم أعد الجيوش عليه رضوان الله تبارك وتعالى 11 جيشا سيره أبو بكر رضي الله عنه نحو هؤلاء القبائل الذين ارتدوا عن الإسلام واتبعوا مدعي النبوة من مسيلمة الكذاب إلى سجاح إلى الأسود العنسي إلى غيرهم من هؤلاء الكذابين. كان أبرز القيادات في هذه الجيوش بالطبع خالد بن الوليد رضي الله عنه، سيف سله الله عز وجل على المشركين كما سماه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سيف الله المسلول على رقاب الكافرين والمشركين والمرتدين عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وكان أيضا أبرز هؤلاء القادة المبرزين عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو من هو كما يقولون داهية من دواهي العرب عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وإن تأخر إسلامه نسبيا لكنه كان من أبرز القيادات التي ولاها أبو بكر رضي الله عنه على أكثر من جيش لقتال هؤلاء المرتدين. أيضا كان من هؤلاء القادة المبرزين الذين اعتمد عليهم أبو بكر رضي الله عنه في قيادة جيوشه لحرب الردة أو لحرب المرتدين عكرمة ابن أبي جهل، عكرمة رضي الله عنه. وعكرمة أيضا تأخر إسلامه نسبيا لكن مع ذلك ما أن أسلم حتى أبلى في الإسلام بلاء حسنا عليه رضوان الله تعالى، وكان خبرة جهادية وقتالية وقيادية كبيرة عليه رضوان الله تعالى، استكشف هذه القدرات القيادية والقتالية والإدارية في أبو بكر رضي الله عنه، وكانت ثقته فيه كبيرة فوله على أكثر من جيش لقتال هؤلاء المرتدين، حتى أعان الله عز وجل الصديق على إخماد هذه الفتنة، فتنة الردة. وربما يقول قائل ولماذا انشغل أبو بكر رضي الله عنه بهذه الردة العارمة وقتال هؤلاء القبائل الذين اتبعوا هؤلاء الكذابين من مدعي النبوة؟ بالطبع أبرز واجبات الخليفة الذي يبايعه المسلمون لقيادة الأمة هو أن يحفظ بيضة الدين، فهذا أبرز مهماته حفظ الدين. ونحن نقول إنه مقاصد الشريعة العامة الخمسة المعروفة، حفظ الدين على رأسها، ثم حفظ النفس، ثم حفظ العرض، ثم حفظ العقل، ثم حفظ المال. فبالتالي هذا من أبرز مقاصد الشريعة، وهو في نفس الوقت من أبرز وظائف ومهمات ولي الأمر المسلم أن يحفظ بيضة الدين، أن يحفظ الدين، لأن حفظ الدين معناه أن تنصلح أحوال البلاد والعباد. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهذا تعود بالطبع بالفائدة على الجماهير، يعني الناس ربما تسخط من أجل زجاجة زيت، وربما الناس يسخطون من أجل تذكرة المترو لو ارتفع ثمنها، وربما الناس تسخط لو كيلو السكر زاد 50 قرشا مثلا. ومن حق الناس طبعا أن تسخط لأنه الموارد ضعيفة في يد الناس خاصة الفقراء، لكن كل هذا وإن كان مهما إنما حفظ الدين أهم من هذا بكثير. حفظ الدين بمعنى أن يسوس أمر الناس بدين الله عز وجل، وأن يحفظ كيان هذا الدين وعرين هذا الدين، فلا يترك الفساق ولا الفجرة ولا المنافقين ولا الملحدين يتجرؤون على دين الله عز وجل، فهذا ينتقد كتاب الله عز وجل، وهذا ينتقد عقيدة التوحيد، وهذا ينتقد الجهاد في سبيل الله، ويقول الجهاد ليه الجهاد، يعني ليه نرفع السيف على الناس، ويعني 1,700,000,000 عشان يعيشوا يقتلوا السبعة مليار ولا مش عارف الخمسة مليار اللي ساكنين في العالم كله وده مش ممكن، والآخر ينتقد مثلا تعدد الزوجات، والآخر ينتقد إباحة الطلاق، وآخر ينتقد السنة النبوية ويقول سنة إيه وبتاع إيه اللي عرفنا أن السنة دي صحيحة، وكل هؤلاء متجرئة على دين الله عز وجل. فمن لهؤلاء إلا الأمراء والعلماء، أو إن شئت فقل بالترتيب العلماء ثم الأمراء. العلماء يعني أهل العلم المتخصصون، هم من يناقش هؤلاء ويفند شبههم ويحاول ردهم إلى طريق الجادة والصواب، فإن قبلوا فبها ونعمة، وإن لم يقبلوا مش هنقول دي حرية فكر، لا حرية فكر إيه وبتاع إيه، يعني حرية الفكر بمعنى إنه يطلع شخص شاذ كده يعني يهدم عقيدة المسلمين، يعني يخدش عقيدة مليار وسبعمية مليون مسلم إنجاز التعبير، يعني يطلع شخص كده من الرويبضة ليتكلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا مش عجباني السنة، ومين هو ده البخاري ومين مسلم ده ومين أبو هريرة ده، أبو هريرة كان رجلا كذابا إزاي يروي 5000 حديث في سنتين ثلاثة أسلمهم أو أسلم فيهم، والتاني يقول ده خالد بن الوليد ده كان مجرم حرب وارتكب جرائم ضد الإنسانية ومطلوب محاكمة لدى محكمة الجنايات الدولية ولا بيسموها إيه. طب أمال ما فعله اليهود في فلسطين ده مين اللي هيحاكمهم عليه، وما فعله الأمريكان في العراق مين اللي هيحاكمهم عليه، وما فعله الأوروبيون في البوسنة والهرسك والروس في الشيشان وغيرهم مين اللي هيحاسبهم عليه، أمال ما يفعله الآن الشيعة الروافض في سوريا وفي لبنان وفي اليمن مين اللي هيحاسبهم مين اللي هيحاكمهم عليه. وبالتالي من أبرز وظائف ومهمات الخليفة المسلم أن يحفظ على الناس دينهم، فيكون الأجهزة المعنية في الثقافة تحافظ على الدين من خلال منظومة الثقافة، فتحافظ على عقيدة التوحيد وتحافظ على عبادات المسلمين وتحافظ على سلوكيات وأخلاق المسلمين، منظومة الأخلاقية عند أهل الإسلام، ما كنش منظومة الثقافة هي من تستخدم ككبري أو معبر ليأتي الملحدون والفساق والفجر يتبوأوا مقاعد الثقافة في الناس ويتبوأوا مقاعد توجيه الناس وانتقاد يمين وانتقاد شمال. ما ينفعش برضو أجهزة الإعلام، ولي الأمر له سلطة على أجهزة الإعلام التي من أبرز مهماتها أن تحفظ عقيدة المسلمين فلا تثير الشبهات حول عقيدة أهل الإسلام، ما يبقاش جهاز الإعلام هو من يبث السموم العقدية في الناس والشبهات في الناس، ومن يحفظ أيضا على الناس منظومة الأخلاق والسلوك، ما يكونش جهاز الإعلام هو الجهاز اللي بيتبنى الفجور والتفسخ والعري والغناء والموسيقى، ودي حياة الناس. فبالتالي كان لزاما على أبي بكر رضي الله عنه أن يقاتل المرتدين لئلا تكون هذه الفتنة فتنة عارمة تستأصل شأفة الإسلام وتستأصل الدين من أصله، سواء في أطراف الجزيرة أو حتى في أعماق الجزيرة، بل في قلب المدينة عاصمة الدولة المسلمة. فلذلك انشغل أبو بكر رضي الله عنه بهذه الفتنة العارمة، وأعانه الله عز وجل حتى أخمد هذه الفتن، وأبلى أبو بكر في هذا المقام بلاء حسنا، وعاونه في ذلك نخبة من المفكرين والعلماء والمعاونين والوزراء أمثال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وعكرمة وعمر بن العاص، كل هؤلاء النخب البارزة لدى النبي لدى أبي بكر رضي الله عنه كانوا من أبرز المعاونين والمساعدين لإتمام هذه المهمة التي تصدى لها أبو بكر بكل جسارة وبكل قوة، مع أن الدولة في عهده تعتبر خرجت من مخاض عسير، لأنه موت النبي صلى الله عليه وسلم كان بالنسبة للدولة المسلمة فاجعة الفجائع ومصيبة المصائب، لكن استفاق منها المسلمون سريعا على يد أبي بكر رضي الله عنه لما ناشدهم من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. خلاص احنا طوينا صفحة موت النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبقي عن هذا الجرح مفتوحا، وإن كان المصاب جللا، لكن احنا خلينا ننظر لبكرة، ننظر للمستقبل، كيف يزدهر هذا الدين، كيف نحفظ هذا الدين، كيف نحمل هذا الدين إلى جميع الناس، كيف نتم الرسالة والمهمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإنما الخلفاء هم ورثة هؤلاء الأنبياء، والعلماء هم ورثة هؤلاء الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلام. ثم كان هناك إنجاز آخر في غاية الأهمية، ربما لا يقل خطورة عن إنجازه في إخماد ردة المرتدين، ألا وهم هؤلاء القوم من بعض قبائل العرب الذين امتنعوا عن أداء الزكاة. هنا أبو بكر مش بيحمي العقيدة فقط، إنما بيحمي العقيدة وبيحمي أيضا العبادات التي تمثل أركان هذا الدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والزكاة في القرآن أخت الصلاة مباشرة. وبالتالي خرج في خضم هذه الأحداث، وربما أراد هؤلاء أن يستغلوا فرصة انشغال الدولة انشغالا كاملا على قصة حرب المرتدين وإخماد الردة في أطراف الجزيرة ونجد واليمن، وظهر هؤلاء القبائل الذين امتنعوا عن أداء الزكاة. الزكاة ركن، طيب كيف تمتنع عن أداء الزكاة؟ ما هو أنت تصلي؟ نعم أصلي. طيب كيف تصلي ولا تؤدي زكاة مالك؟ فالزكاة ركن والصلاة ركن، وكلاهما يعني أخوان في دين الله عز وجل. إنما هؤلاء الممتنعين عن أداء الزكاة لم يكونوا جميعا شريحة واحدة، فمنهم من كان يفعل هذا استغلالا لضعف الدولة، وكان هؤلاء ينظرون إلى الزكاة وكأنها إتاوة تفرضها العاصمة اللي هي الدولة، يعني كأنها إتاوة تفرضها على هؤلاء يؤدونها للدولة على رأس كل عام. فتصوروا أن هذه الإتاوة، أيوة احنا كنا بندفعها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا والدولة فتية قوية، فكانوا يدفعونها وكأنها إتاوة، لكن أرغمهم على ذلك قوة الدولة وقوة ومهابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام وانشغلت الدولة في حروب الردة، فتصور هؤلاء إن الدولة الآن أضعف مما كانت عليه أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وإن هناك ثمة اختلاف بالطبع بين شخصية أبي بكر وبين شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، فتصوروا في شخصية أبي بكر ضعفا. ثم أيضا استفادوا من انشغال الدولة بكل طاقاتها وإمكانياتها في حرب هؤلاء المرتدين، فامتنع هؤلاء عن أداء الزكاة. ثم كانت هناك شريحة أخرى من هؤلاء الممتنعين عن أداء الزكاة، هؤلاء أرسلوا وفودا إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا: يا أبا بكر، يعني ليس لك علينا زكاة، ليس لك أن تأخذ منا زكاة، فإننا كنا نؤدي الزكاة بنص القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، أما لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من حق أحد بعده أن يطلبنا بأداء أو أن يطالبنا بأداء الزكاة. ليه؟ فهموا أو تأولوا خطأ قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فقالوا الخطاب في الآية دي ليس لك يا أبا بكر، إنما الخطاب كان للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك ولا لغيرك من بعده أن يطلب منا أداء الزكاة. فهؤلاء كانوا متأولين على سبيل الخطأ فهما خاطئا لهذه الآية، إنه الزكاة من حق النبي أن يأخذها وليس من حق غيره أن يطالب الناس بها، وبالتالي امتنع هؤلاء أيضا عن أداء الزكاة. على الرغم من انشغال الصديق بالقضية الأكثر أهمية والأكثر تصدرا للمشهد في هذا التوقيت، ألا وهي قضية مكافحة الردة التي يعني تصدى لها أبو بكر بقوة رضي الله عنه. لكن لم يغفل أبدا أبو بكر هذا الملف، بل ولم يؤجله، إنما ما أن ظهرت بوادر هذا الملف أيضا على المشهد، ألا وهو أن هناك قبائل امتنعت عن أداء الزكاة باعتبارها إتاء، وكنا ندفعها للنبي لما كانت الدولة قوية فتية، فخلاص الدولة الآن ليست قوية ولا فتية، ده مشغولة بحرب المرتدين. والآخرون الذين قالوا أبدا الموضوع أنه دي كان بيأخذها النبي عليه الصلاة والسلام بنص القرآن وليس لأحد من بعده أن يفرضها علينا. فتصدى أبو بكر فورا لهذا الملف واعتبره ملف على وجه العجلة والسرعة. وأذكر في هذا الحديث الذي ورد في الصحيحين اللي هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه رضوان الله تعالى: لما كفر من كفر من العرب، لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب. طبعا هذه المقولة تحمل معنيين، المعنى الأول يعود على المرتدين الذين كفروا صراحة واتبعوا مدعي النبوة كمسيلمة الكذاب وسجاح والأسود وغيره، وهناك أيضا من كفر من العرب وهم من امتنعوا عن أداء الزكاة. لكن عبر أبو هريرة عن المعنى عن الاثنين بمعنى واحد، هؤلاء كفروا كفرا صريحا اعتقاديا، كفرا أكبر يخرج من الملة وهو الردة والعياذ بالله واتباع هؤلاء الأنبياء المدعي النبوة. إنما الكفر الثاني كفر مانعي الزكاة أو الممتنعين عن أداء الزكاة، هذا كفر فيه تفصيل، إن أطلق فبالطبع لابد أن يطلق على من جحدوا ركن الزكاة واستحلوا عدم أدائها لولي الأمر لبيت مال المسلمين. فمن أنكر ركنا من أركان الإسلام، القاعدة من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. في هذه الحالة إذا كان الجحد جحدا وإنكارا، الامتناع جحدا وإنكارا، فسيكون هذا الكفر بمعنى الكفر الأول وهو الكفر المخرج من الملة والعياذ بالله. إنما ممكن أن يحمل على معنى آخر ألا وهو كفر العمل، لأن أهل العلم اختلفوا في حكم تارك المباني أو الأركان الأربعة: الصلاة والزكاة والصوم والحج. فهذا فيه تفصيل عند أهل العلم، والجمهور على أن من تركه غير جاحد له فإنه لا يكفر. من ترك الزكاة امتنع عن أدائها مع إقراره بوجوبها لكن عنده شبهة، كمن أثار شبهة أنه دي حق للنبي وليست حقا لمن بعده، أو لا عندهم شبهة، فلا يمكن أن يطلق عليهم حكم التكفير بمعنى المخرج من الملة. وإحنا بنحتاط جدا في موضوع التكفير، لأنه التكفير لابد حين إطلاقه من بيان أن هناك كفرا أكبر وكفرا أصغر، كفر اعتقادي وكفر عمل، وأيضا لابد من تحقق شروط وانتفاء موانع إذا كان الحكم يتعلق بمعين من الناس، بشخص معين من الناس. أما إطلاق القول بكفر القول ذا، ولا بأن القول ذا كفر والفعل ذا كفر، هذا وارد عن العلماء وارد عن السلف رضي الله عنهم. فطبيعي جدا أن نقول من جحد شيئا من الإسلام فقد كفر، لكن لما نيجي نطبق هذا الأمر على معين من الناس لابد ألا نطلق عليه حكم التكفير في نفسه هو، إلا أن يتحقق شرط إقامة الحجة الرسالية البينة عليه، بيسميه العلماء الاستتابة، فيأتيه أهل العلم ويزيل عنه كل الشبه ويحاول محاورته ومراقشته ورده إلى الصواب والجادة، فإن تقبل الحق واستجاب وانصاع فبها ونعمة عاد إلى حظيرة المسلمين، يعني له ما لهم وعليه ما عليهم. أما إن أبى وعاند واستكبر وأبى ورفض هذا النصح وهذه المحاورة وهذه الاستتابة وهذه العودة إلى حظيرة المسلمين، وتمسك بما هو عليه من جحد وإنكار للواجب، ففي هذه الحالة يقام عليه حكم تكفير المعين إذا انتفت الموانع، ف فالاستتابة تبين ما إذا لم يكن جاهلا ولا مخطئا ولا نسيا ولا متأولا ولا مكرها ولا شيء من هذه الموانع التي يسميها أهل العلم موانع الأهلية أو يسمونها موانع التكليف في بعض الأحيان. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أو كما قال ربنا تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالعاجز معذور، والجاهل معذور، والمخطئ معذور، والمكره معذور، وهكذا. الشاهد أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر رضي الله عنه، سيدنا عمر لما تفاجأ بأن الصديق اتخذ قرارا بمحاربة الممتنعين عن أداء الزكاة، لما اتخذ أبو بكر قراره الصارم بقتال مانعي الزكاة، جاء عمر إلى أبي بكر، عمر طبعا المساعد الأول، ويعني تأملوا أو تابعوا هذا الحوار الراقي بين عمر المساعد المستشار وبين أبي بكر الخليفة رضي الله عنه. قال أبو هريرة: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، جاء عمر لأبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. يا أبا بكر، كيف تتخذ قرارك بقتال مانع الزكاة بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس لي سبيل في قتال من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ هؤلاء يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال أبو بكر لعمر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. هؤلاء الممتنعين عن أداء الزكاة يقرون بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكمان بيصلوا، لكنهم فرقوا بين الصلاة والزكاة، فأقروا بالصلاة وجاءوا بها، وامتنعوا عن أداء الزكاة ففرقوا بين الصلاة والزكاة. طيب، ما هي الصلاة ركن من أركان الإسلام، والزكاة أختها أيضا ركن من أركان الإسلام، فبأي مسوغ تصلي وتمتنع عن أداء الزكاة؟ أو بأي مسوغ تؤدي الزكاة وتمتنع عن الصلاة؟ أو بأي مسوغ أو مبرر تصلي وتؤدي الزكاة لكن لا تصوم رمضان؟ أو تصوم رمضان ولا تؤدي الزكاة ولا تصلي، بأي مسوغ تترك هذا الركن المتروك؟ فالإسلام بني على هذه المباني الخمسة، وهو يعني كل لا يتجزأ. قال الله تعالى: ادخلوا في السلم كافة، يعني خذوا شعب الإسلام كاملة. إنما هؤلاء أرادوا أن يبقوا على كلمة التوحيد وأن يبقوا على إقامة الصلاة، لكن امتنعوا عن أداء الزكاة. فسيدنا أبو بكر قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ليه؟ قال: فإن الزكاة من حقها. من حق إيه؟ يعني من حق كلمتي التوحيد، لأنه الحديث النبوي: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فأبو بكر يقول: فإن الزكاة من حقها. الزكاة من حق لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن من شهد الشهادتين لزمه وجوبا أن يأتي بالمباني الأربعة بالأركان الأربعة من أركان الإسلام. لا يصح له أن ينتقي ما يهوى وأن يترك ما لا يهوى. ما ينفعش ينقي، يقول لك: أيوة أنا هصلي لكن مش هصوم، أنا هصلي لكن مش هزكي، أنا هصوم لكن مش هصلي أو مش هزكي. ما ينفعش. قال الله عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فأبو بكر رفض هذه السياسة التي أرادها ممتنع الزكاة أو مانع الزكاة، ألا وهي أنهم يأخذون ما يهوون من الإسلام ويتركون ما يرونه بالنسبة لهم أنفة، أن هم يؤدوا الزكاة وكأنها ضريبة أو كأنها إتاوة يفرضها عليهم ولي الأمر المسلم. فوجد عمر من أبي بكر صرامة في أن يسد هذا الثغر عن المسلمين، لأنه لو ترك مانع الزكاة بكرة يبقى يجد طائفة أخرى من مانعي الصوم أو ممتنعين عن الصوم، ولو ترك مانع الزكاة يجد فريقا من الناس بعد شوية يتجرأ ويمتنع عن الصلاة، ولو ترك هؤلاء المانعين للزكاة ممكن يجد بعد شوية من الناس من يمتنع عن أداء فريضة الحج مثلا. فأراد أبو بكر أن يقطع دابر هذه الفتنة ودابر هذه السياسة الانتقائية من هؤلاء الذين يأخذ من الإسلام ما يريدون ويترك ما لا يريدون، لئلا يهوى هؤلاء أو غيرهم هذا الفعل ويستمرئوا فيما بعد، فدول يتجرأوا على الزكاة ودول يتجرأوا على الصيام ودول يتجرأوا على الحج ودول يتجرأوا على القرآن ودول يتجرأوا على السنة ودول يتجرأوا على الصحابة ودول يتجرأوا على النبي عليه الصلاة والسلام. هو انت عارف الإنسان يعني العملية كده لا تتبع خطوات الشيطان، لما ترك الرويبضة في وسائل الثقافة وسائل الإعلام وغيرهم يتكلمون في شأن الصحابة أو في شأن العلماء ورموز الدين ترك لهم الحبل على الغارب كما يقولون، وافسح لهم المجال ولمعوا بل واستقبلوا في بعض الأحيان استقبالات رسمية وكرموا من هنا أو من هناك، تجرأ هؤلاء أو غيرهم بعد شوية على الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. ولما ترك هؤلاء المتجرئة على الصحابة يخدشونهم خدشا غير مباشر من طرف خفي، ثم لمع هؤلاء أيضا وعظموا ومجدوا وكوفئوا وكرموا وتبوأوا مناصب الصدارة في الإعلام أو في الثقافة أو في التعليم أو في غيره، تجرأ هؤلاء على الجهر صراحة بالكلام وخدش مقام الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. لما لم يجد هؤلاء بعد المجاهرة بخدش الصحابة وانتقاصهم من يردعهم، لا عالم يردعهم ولا مؤسسة رسمية تردعهم ولا ولي أمر يردعهم، تجرأ هؤلاء هم أنفسهم أو غيرهم على أن يتكلموا في حق النبي وزوجات النبي عليه صلوات الله وسلامه، ورضي الله عن زوجاته رضي الله عن زوجاته الطيبات الطاهرات. لما تجرأ هؤلاء على المجاهرة والمبارزة بهذا ولم يجد من يوقفهم عند حدهم، لا مؤسسة رسمية ولا علماء ولا غيره، تجرأ هؤلاء فتكلموا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من شاط السنة شوطة واحدة يعني بجرد قلم يقول يكفينا القرآن فنحن قرآنيون، والقرآن قال الله فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء، أما السنة فحملها رجال عن رجال لا ندري عنهم، وبالتالي السنة غير موثقة مش عايزين السنة دي. وبعدين ينتقدوا أحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام، معقول النبي يقول الكلام ده والتاني يقول حتى لو النبي قال الكلام ده يكون يبقى غلطان. لما طرق أيضا هؤلاء لم يحاسبهم أحد ولم يعاقبهم أحد ولم يردعهم أحد ولم يمنعهم أحد، تجرأوا بعد ذلك على القرآن الكريم نفسه. فبالتالي العملية ما أراد أبو بكر أن يستهين بنبتة السوء ويتركها حتى تستفحل فتكون سببا في استئصال الإسلام من شأفته، إنما وقف لهؤلاء الممتنعين عن أداء الزكاة كما وقف لأولئك الذين ارتدوا عن الإسلام وتابعوا مدعي النبوة الكذابين. فجاء عمر في هذا الحوار لأبي بكر كيف تقاتل الناس، ظنا من عمر أن هؤلاء إذا كان بقوا على كلمة التوحيد وعلى الصلاة فإن هذا يكفيهم، وما تصور عمر أن هناك ناقدا من نواقض الإسلام ألا وهو أن يجحد واجبا من واجباته معلوم من الدين بالضرورة، خاصة إذا كان ركن كالزكاة أو الصوم أو الحج أو غيره.
فأبو بكر تمسك بهذا القرار ودافع عنه باستماتة رضي الله عنه وبقناعة تامة وبانشراح صدر رضي الله عنه. قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عقالا أو قال عناقا، عناقا يعني حاجة صغيرة من الماعز، أو عقالا العقال الذي يعتقل به الرجل فوق رأسه، لو منعوني عناقا لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. هنا قال عمر رضي الله عنه: فلما رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. لما رأيت الله عز وجل شرح صدر هذا الرجل الصديق خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، أمن الناس وأبر الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثاني اثنين إذ هما في الغار الذي قدمه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتضاه لديننا، ونحن ارتضيناه لرضا رسول الله ورضا الله له أن يكون رأسا في ديننا، فارتضيناه في دنيانا أيضا وبايعناه خليفة. لما رأيت الله عز وجل شرح صدر أبي بكر للقتال عرفت أنه الحق. كانت الأمارة التي أقنعت الفاروق رضي الله عنه بسلامة القرار والموقف الصارم الذي اتخذه أبو بكر رضي الله عنه، أنه رأى أن أبا بكر منشرح الصدر لهذا القرار، مرتاح الضمير لهذا القرار، وأبو بكر لم يبني هذا القرار على هواه، إنما بنى هذا القرار على فهم صحيح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنه أيوة متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. فأبو بكر وقف هذا الموقف لألا يهدم البنيان على رؤوس أصحابه، ألا يهدم الدين. فالمرة دي جت في الزكاة، بكرة تيجي في الصلاة، بعده تيجي في الصوم، بعده يتجرأ على الحج، وماذا يبقى بعد ذلك من الإسلام؟ وبالتالي وقف أبو بكر هذا الموقف رضي الله عنه فهما واستنباطا من قوله عليه الصلاة والسلام: إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. هذا الموقف أو هذا الإنجاز الذي يعني أنجزه أبو بكر رضي الله عنه، يعني صار في خطين متوازيين في بضعة أشهر. الخط الأول قتال المرتدين حتى أخمد فتنة الردة وحفظ عقيدة المسلمين، وقتال الممتنعين عن أداء الزكاة ليحفظ على الناس بقاء تماسك أركان الإسلام، وألا يتجرأ أحد على أن ينتقي من الإسلام ما يريد ويأبى أو يرفض من الإسلام ما لا يريد. ولذلك العلماء أو الفقهاء كالإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله قالوا: من واجبات الإمام، يجب على الإمام أن يقاتل الفئة الممتنعة التي لها شوكة. الفئة التي لها شوكة يعني لو أن أهل بلد أصروا تواطؤوا فيما بينهم وأصروا على ترك شعيرة من شعائر الإسلام، فواجب على الإمام أن يقاتلهم ليردهم إلى هذه عن هذا الموقف، يردهم إلى حظيرة الإسلام، حتى لو كانت الشعيرة المطروقة الزكاة كما فعل أبو بكر، بل دقاسوا على الزكاة كثيرا من الشعائر الظاهرة. فيقول الحنفي عليهم رحمة الله تعالى: لو أن أهل بلد لهم شوكة ومنعة اجتمعوا على ترك الأذان لوجب على الإمام قتالهم، لأن الأذان شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، وهو إن كان فرض كفاية لكن هو شعيرة ظاهرة، وهو قرينة على إسلام القوم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من وصاياه لقواده عليهم رضوان الله تعالى في الفتوحات والغزوات أن إذا صبحتم القوم فسمعتم أذانا فأمسكوا عنهم، إذا صبحتم القوم للإغارة عليهم فسمعتم فيهم أذانا. هم بيأذنوا ليه؟ عشان هم مسلمين، بيأذنوا عشان هيصلوا، وبالتالي أذانهم قرينة على صلاتهم وأذانهم وصلاتهم قرينة على إسلامهم. فلذلك أطلق الحنفية هذا القول أنه لو أن أهل بلد امتنعوا لهم منع وشوكة وتواطؤوا معا على ترك شعيرة من الشعائر الظاهرة مثلا شعيرة الأذان أو حتى قال بعضهم شعيرة الختان، والختان سنة من سنن الفطرة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم للذكور وللإناث على حد سواء. لو أن جماعة، لو أن أهل بلد اجتمعوا فيما بينهم ولهم منعة وشوكة على ترك هذه الشعيرة وإنكار هذه الشعيرة الظاهرة من شعائر الدين، وجب على الإمام قتالهم لئلا يتجرأوا هم على شعيرة أخرى فيتواطؤوا على تركها، أو لئلا يتأسى بهم غيرهم فيتواطأ هم الآخرون على ترك شعيرة أخرى من شعائر الإسلام. أيها الأحبة الكرام، هذه صفحة مضيئة من صفحات الصديق رضي الله عنه، أضيفت إلى سجل إنجازه بعد إنجازه الأبرز في قتال المرتدين وإخماد فتنتهم، حتى شاع القول إلى اليوم فتنة أو ردة ولا أبو بكر لها. ثم كانت الصفحة الأخرى المضيئة هي أيضا إخماده لفتنة هؤلاء الممتنعين عن أداء الزكاة، حتى أصر على موقفه وعلى استنباطه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا ذاك لا تجرأ هؤلاء أو غيرهم على مقام الدين شعيرة شعيرة وركنا ركنا حتى يبيدوا الدين ويستأصلوه من شأفته. فرد أبو بكر هؤلاء إلى حظيرة الإسلام، فحفظ الله به البيضة وحفظ الله به الدين. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان الصديق رضي الله عنه، وأن يجزيه عن هذا خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى، بارك الله فيكم، شكر الله لكم حسن متابعتكم، وشكر الله لفريق العمل بصفة عامة، وشكرا خاصا لمخرج هذا اللقاء. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسناتهم أجمعين، وحتى ألتقي بحضراتكم إن شاء الله عز وجل يوم السبت القادم في نفس هذا الموعد 10:30 مساء، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب.